فإذا القصيد وجفت الأقلام لا عالم به بالفصيح كلامه ما عاد به أن يريح سموعنا أو أن تبيك قلوبنا الآلام ما عاد به أن نجمع حسرة وتبث بجمودنا الأوهام ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتفوق قلة مجدنا الأحلام وتفوق قلة مجدنا الأحلام ما عاد يبدي أن يريح دموعنا أو أن تهيج قلوبنا الآلام
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نقف في هذه الحلقة بعد أن انتهينا في الحلقات الماضية من سيرة يوسف عليه السلام في السجن، تلك السيرة الرائعة التي تعتبر منهجا للدعاة إلى الله جل وعلا في دعوتهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم في داخل السجن وفي خارجه. قال بعد ذلك، بعد أن دعا هؤلاء السجناء، قال لهم: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بعد أن دعاهم ثم بين لهم وفصل في أمور الدعوة والعبادة ودعاهم إلى التوحيد، إذا هو يحقق ما وعدهم به قبل عندما قالهم أنه سيفسر ويعبر لهم الرؤيا قبل أن يأتيهما طعام الرزقان، قال: إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما. ها هو يعبر لهم الرؤيا، ولذلك نلحظ أنه عبر لهما هذه الرؤيا متصلة بالدعوة: يا صاحبي السجن. ونجد في هذا التعبير أنه عبر لأحدهما بأمر مفرح وبشارة، وعبر للآخر بإنذار، فبشر الأول بأنه سيخرج ويعود إلى خدمة الملك، وقال الآخر أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، ثم بعد ذلك قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهنا وقفات يسيرة في هذا التعبير. الوقفة الأولى، أشار العلماء إلى أنه إذا عبر المعبر وانتهى من تعبيره لا مجال لمراجعة في التعبير، لأن التعبير غير خاضع للاجتهاد، أي بمعنى لا يملك المعبر أن يعدل في تعبيره. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، بينما نجد في أحكام الشرع أن الفقيه قد يفتي بمسألة من المسائل ثم يراجعه المستفتي فيتوصل المفتي إلى أن يغير الحكم. قد يتضح له أمر لم يكن اتضح له أثناء السؤال، أو يعرف من حالة السائل ما لم يعرف من قبل، فهنا يكون اختلاف الحكم. بينما في الرؤيا التعبير هنا لا مجال للتقديم والتأخير فيه. المسألة الثانية، أنه كما ذكرنا أن الرؤيا إما بشارة أو نذارة وكلاهما تحقق في هذه الرؤيا. هنا سؤال: هل يجوز للمعبر أن يعبر لمن رأى الرؤيا مع أن فيها أمر يغمه ويحزنه؟ سبق نشرنا إلى ذلك فيما يتعلق بتعبير الرؤى، ولكن لا مانع هنا أن نشير إليها. قال العلماء إن المعبر إذا رأى أن في تعبيره للرائي مصلحة في أن يخبره في أمر ولو كان فيه مشقة عليه وحزن، ولكن في مصلحة أعم، لا مانع. أين المصلحة هنا؟ قالوا المصلحة هنا أنه عندما يخبره أنه سيسلم وتأكل الطير من رأسه، وهو قد دعاه قبل ذلك إلى الإيمان وإلى التوحيد، فإن هذا يجعله يتأكد أن يسلم ويؤمن قبل أن يموت. ولذلك كثير من الناس يتساءلون، عندما قلت في أول الحديث وذكر المفسرون أن كل مسألة في سورة يوسف انتهت إلى خير، قالوا كيف تقول هذا وكيف يقول المفسرون هذا بينما هذا الرأي انتهى إلى الصلب والقتل؟ قال العلماء: نعم انتهى إلى الصلب والقتل، ولكنه بعد إسلامه ودخوله في الإيمان على يد يوسف كانت نهايته خير، ومات بأجله، وإن كان قتل ظلما فلم يضيع أجره، وإن قتل بحق فهو كفارة لما فعل. فإذا كان فيه مصلحة فلا مانع، أما إذا لم يكن فيه مصلحة فمن الحكمة أن لا يخبره. وذكر العلماء أن الإمام الشافعي رحمه الله رأى رؤيا في الإمام أحمد وهو في مصر، فأرسل إليه وقال: إنني رأيت رؤيا وأنك ستبتلى فاصبر. هذا من التهيئة، مع أنه أخبر الإمام أحمد بصورة أنه سيبتلى، والابتلاء أمر فيه شدة وفيه إنذار، لكن من أجل أن يهيئه وأن يعده لهذا الأمر فلا شيء في ذلك. هذه مسألة حول تعبير يوسف عليه السلام. ثم جاء بعد ذلك وبدأت مرحلة أخرى، وبدأت مرحلة أخرى. قال يوسف: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر رب فلبث في السجن بضع سنين. ونقف وقفة مناسبة مع هذه الآية العظيمة. أولا في قوله ظن، استنبط منها العلماء أن المعبر لا يقطع بتعبيره، لأنه هنا عبر بالظن، مع أنهم أشاروا، مع أن المفسرين أشاروا إلى أن الظن في القرآن بمعنى اليقين. قالوا إن الظن الذي ورد في القرآن بمعنى اليقين، ولكنها تشير إلى أن المعبر لا يقطع بتعبيره، فليس. ومع ذلك، ولذلك لما عبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أصاب، قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فعلى المعبرين ألا يقطعوا في تعبيرهم ويقولون هذا ما توصلنا إليه وهذا ما فتح الله علينا، وقد يأتي شخص آخر ويعبر تعبيرا أدق مما عبر الأول، وقد يصيب الثاني ما لا يصيب الأول. أيضا مسألة أطال فيها كثير من المفسرين: هل أخطأ يوسف عليه السلام عندما قال للساقي الذي ظن أنه ناجي منهما أو الساقي اذكرني عند ربك بكلمة مختصرة؟ أن يوسف عليه السلام قد أصاب غاية الإصابة، وأن ما فعله من فعل الأسباب، وأنه من مقتضى التوكل، ولم يخطئ يوسف عليه السلام، ولم يرتكب ذنبا فيما فعل أبدا. ولذلك أخطأ من قال من المفسرين إن يوسف عليه السلام أخطأ ثم واصلوا، وهذه سيأتي إشارة لها، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال عقوبة له على أنه أوصى الساقي، هذا خطأ، بل الصحيح أن يوسف أصاب في إصائه للساقي، وهذا من عمل الأسباب ومن الأخذ بالأسباب، بل ومن مقتضى التوكل ولا ينافي التوكل، كما فعل أبوه كما سيأتي عندما أوصى أبنائه أن لا يدخلوا من باب واحد، هذا من مقتضى التوكل، مع أنه أكد أنه يتوكل على الله حق توكله. وهذا يدعونا أيضا أن نبين هذه الحقيقة فنقول الدليل على أن يوسف عليه السلام لم يخطئ ولم يقع في خلل فيما يتعلق بالتوكل أن الله جل وعلا وصفه أنه من المخلصين، وفي قراءة من المخلصين والمخلص والمخلص لا يفعل ما يناقض التوكل وما يناقض العقيدة. لكن هنا تأتي مسألة أخرى، بعض المفسرين قالوا إن في قوله وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، قالوا إن الشيطان أنسى يوسف عليه السلام ذكر ربه، وهذا أيضا خطأ آخر. الصحيح أن فأنساه الضمير يعود على الساقي، أي أن الساقي هو الذي نسي أن يذكر يوسف عند ربه، وهذا أدلته كثيرة جدا سأبينها فيما يلي. أولا أن هنا كلمة رب واحدة، فقول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك ويقصد هنا الملك هي نفسها فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف عند ربه أي عند الملك، فرب هنا في الموضعين واحد. اثنين أن يوسف عليه السلام كان يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى التوحيد، فكيف يقال عنه إنه نسي ربه، كيف ينسى ذكر ربه وهو قبل لحظات يدعوهم إلى الله جل وعلا؟ هذا يختلف، وهذا يناقض هذه السيرة العطرة ليوسف عليه السلام. أيضا وقال الذي نجا منهما وادكر، كلمة الذكر أي ذكر تناسب النسيان، فالذي يذكر هو الناسي، من هو الذي ذكر هنا كما سيأتي بعد آيات عندما قال وقال الذي نجا منهما وادكر أي وقد ذكر، من الذي يذكر؟ هو الناسي. إذن الناس هو الساقي وليس يوسف عليه السلام. ثم أيضا نجد إن هنا في هذه المسألة أن يوسف عليه السلام إذا كنتم تقولون يوسف هو الذي نسي فعاقبه الله ولبث في السجن بضع سنين، نقول إن الناس لا يعاقب، أنتم تعلمون أن الناس على قولكم أنه هو الذي نسي، فكيف تقول إنه نسي ثم عاقبه الله بينما الله جل وعلا لا يعاقب الناس؟ فهذا أيضا تناقض منكم في قولكم. ثم نقول مرة أخرى لو أن يوسف عليه السلام أخطأ وأذنب في نسيانه بذكر ربه على ما تقولون لاستغفر، وهذا لم يحدث. فإذا خلاصة الأمر والقول الصحيح الذي تدعمه الأدلة أن الذي نسي ذكر ربه هو الساقي وليس يوسف عليه السلام. أما يوسف فما عمله عمل صحيح، وما ذكره للساقي وطلب منه أن يذكر الملك بقصته تصرفه صحيح، فلينتبه لبعض هذه الأقوال التي لا تستند على دليل. هنا أيضا نجد مسألة أخرى، كم لبث يوسف في السجن؟ فلبث في السجن بضع سنين، اختلف العلماء، البضع بين 3 إلى 9 وقيل بين 3 إلى 10، وجمهور المفسرين على أن يوسف عليه السلام لبث في السجن 7 سنوات قبل من أول السجن إلى آخره، بينما بعضهم قال لا إنه لبث 7 سنوات بعد خروج صاحب السجن و5 قبل ذلك فتصل 12 عام. هذا لا أجد عليه دليل، كل ما في الأمر أن القرآن قال فلبث في السجن بضع سنين، أي أن طول لبث يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين، والبضع قالوا بين 3 إلى 9 أو إلى 10، وأرجح الأقوال وما عليه الجمهور أنه لبث 7 سنين عليه السلام. ولا نطيل في هذه المسألة لأنه لا يترتب عليها كبير فائدة في الاختلاف في سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، المهم أنه لبث في السجن بضع سنين. نجد أيضا مسألة أخرى ومهمة جدا، أنه وفي قصة أنه لا بد من العناية بحقوق السجناء، يوسف عليه السلام يطلب من الساق ويقول له قل للملك اذكر له قصتي. وهذا يبين أنه يجب على من سجن أحدا بحق أن يعنى بقضيته، أما بغير حق فلا يجوز أصلا أن يسجن أحد بدون حق. ولكن إذا سجن أحد فليس السجن مبررا لأن تضيع حقوقه. هناك بعض السجون في العالم، بل في العالم الإسلامي، السجن قد ضيعت حقوقهم. مجرد أن يقذف في السجن كأنه ضاح الحلال المال والدم، تضيع حقوقه الخاصة وحقوقه العامة، يضيع عرضه وحقوق أهله، وكأن السجن مبرر لأن تضيع حقوقه. لا، السجن شيء وحقوق المسلم شيء آخر. ولذلك هذه لفتة من يوسف عليه السلام، اذكرني عند ربك، ينتبه للسجناء وما يعيشونه. ولذلك لا بد من وضع أنظمة للسجن. ما لا توجد دولة إلا لديها أنظمة للسجناء، لكن هل تطبق؟ الله أعلم، قد تختلف من بلد إلى بلد ومن سجن إلى سجن، بل تجد أن كثيرا من السجناء قد ضيعت حقوقهم. ولذلك تكثر الواسطة وتكثر الوسائل غير المشروعة ليسترد الإنسان حقوقه داخل السجن في بعض السجون. فلا بد من حماية السجناء والقيام بحقوقهم. ويؤسفني أن أقول أن الغرب النصراني يحفظ للسجين حقه أكثر مما يحفظ في كثير من بلاد المسلمين. وهذه ليست تزكية مني لبلاد الغرب، فتوجد في الغرب سجون فيها الظلم، وبخاصة السجون الأمريكية فيها من الظلم وفيها من الطغيان وفيها من إضاعة الحقوق ما هو ظاهر وبين وجلي. ولكن أيضا من الإنصاف أن نقول إن بعض السجون في الغرب، بل كثير من السجون، يعرف السجين حقوقه ويعرف ما له وما عليه، بينما في كثير من دول المسلمين آخر عهد الإنسان والسجين بالحقوق عندما يدلف إلى باب السجن ويتصور أنه تسلب كل حقوقه، ومع ذلك أنه مستباح المال والدم. لا يعلم إذا دعي أحيانا إلى أين يدعى، هل إلى خروج أو إلى تعذيب أو إلى قتل أحيانا في بعض السجون. هذه مأساة. هذه الحالة النفسية التي يعيشها السجين حالة منهكة متعبة، ظلم لا يجوز أن تقر. أيضا نجد أيضا من هنا مسألة مهمة جدا، وهي قضية أنه مما يجب العناية فيه ليس فقط السجين داخل السجن، بل أن يعنى بأهله وبأسرته، وأن يهتم بذلك، وأن لا يتساهل بحقوق السجين، لأن السجين وإن سجن فما ذنب أهله، وماذا ارتكبوا وماذا فعلوا، أن يكونوا عرضة للتشرد والظلم. يجب أن يعنى بأهل السجين، لأنه إذا غاب عائلهم وغاب والدهم والقائم على شؤونهم فلا بد أن يضع نظام يحفظ لأهل السجين حقوقهم، وأن يبعدوا عن مواطن الانحراف، وأن يحموا حتى لا يقعوا في أمور منكرة وعظيمة. يجب هذا على المسؤولين في كل دولة، ويجب على الناس أيضا إذا علموا أن فلان قد سجن أن يعنوا بأهله وأن يهتموا بذلك. ووقفة مهمة جدا فيما يتعلق في حقوق السجين، نأخذها من قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه. وهذه المسألة لا يدركها على وجهها إلا من وقع في السجن عافانا الله وإياكم. كيف؟ غالبا في داخل السجن عندما يريد أن يخرج سجين من السجناء يودع من أصحابه، وتجده يخرج بمجموعة من الالتزامات لإخوانه السجناء، وبعد أن يخرج ينسى غالبا أو ينسى كثير منهم ما أوصي به، فيتساهل في حقوق إخوانه مع أنه هذا الذي خرج من أعرف الناس بما يعانيه إخوانه داخل السجن. هذه مسألة وقع فيها لم يقع فيها صاحب يوسف عليه السلام فقط الساقي، بل لا تزال تتكرر. عندما يريد أن يخرج أحد السجناء يتعهد الإخوان في السجن بأنه سيفعل ويفعل ويفعل. فأنا أنبه إلى ملحظين. أقول أولا لهؤلاء: إياكم أن تكثروا من الوعود، لأنكم وأنتم في داخل السجن تتصورون أنكم ستفون بكل هذه الوعود، فإذا خرجتم وجدتم أنكم قد تحملتم أمورا أكبر من طاقتكم فأضعتم هذا الأمر. وفي الوقت نفسه أقول لمن تحمل أمرا أن يفي به كونك تتحمل لإخوانك أن تقوم ببعض شؤونهم وشجونهم وبعض أسرهم، هذا محمود وطيب باعتدال وواقعية وبعد عن التكلف، لكن حذاري حذار من أن تهمل أخاك، أن تهمل ما وعدت به. قد يعذر السجين من كان خارج السجن، لكنه لا يعذر أخا له خرج من عنده من السجن وتعهد له بأن يفعل كذا مع أهله أو مع أسرته أو في قضيته أيضا، أن يترافع عن قضيته ثم يهمله ثم يتركه ثم ينساه. ليس كل الناس كيوسف عليه السلام يعذرون. ولذلك من أشد ما يقع في نفس السجين عندما يجد أخا له قد خرج وأهمل قضيته وأهمل أسرته، فلينتبه لذلك. الدروس كثيرة، وفي حلقة قادمة بإذن الله نواصل مع هذه الدروس وهذه العبر، كما بين الله جل وعلا: لقد كان في يوسف إخوتي آيات للسائلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلم القصيد وجفت الأقلام، لا عاد يجري بالفصيح كلامه، ما عاد يجري أن يريح سموعنا أو أن تهيك قلوبا جمع حسرة وتبثها بفضول الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى ندفوه قمة مجدنا الأحلام، وتفوض قمة مجدنا الأحلام، ما على ذنبك أن يريق دموعنا أو أن تهيك قلوبنا الآلام.